السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد انتهينا من شرح الحديث الثاني من الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله، وهو ترهيب المرأة من أن تلبس الرقيق من الثياب الذي يشف عن بشرتها، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. في هذه الرواية، رواية مسلم، قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وهي 70 عاما، كما تفسره الروايات الأخرى. أما الرواية الأخرى التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهي رواية ابن حبان، فيها: إلعنوهن فإنهن ملعونات. وبعد أن انتهينا من شرح هذين الحديثين وما اشتمل عليه كل منهما من الفوائد والأحكام، بقيت علينا مسألة نراها مهمة، ألا وهي مسألة لعن المعين، هذا الذي توقفنا عنده في لقائنا الأخير. ونذكر الإخوة الكرام بأن مسألة اللعن هي باتفاق العلماء، أن العلماء على جوازها باتفاق إذا كانت مطلقة أي عامة دون تعيين. فلو حملنا الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات على أن نقول لعنة الله على المتبرجات، وفي غير هذه المعصية لو قلنا لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على السارق، فهذا لا خلاف بين العلماء في جوازه، ما في أي إشكال، ذلك لأنك لم تعين، وحكمها حكم الحكم على الإنسان بالجنة أو بالنار، فأنت تقول إن المؤمن في الجنة، ولكن لا يجوز لك أن تعين فلانا بأنه من أهل الجنة إلا ما ورد فيه النص، كما أنه لا يجوز لك أن تحكم لفلان الكاذب، لفلان السارق الزاني، أن تقول هو من أهل النار، ويمكنك أن تقول الزاني في النار الكاذب في النار. إذن فالحكم العام جائز، ولكن الحكم المعين غير جائز. كذلك اللعن العام على صاحب الكبيرة، هذا ما فيه أي إشكال بين أهل العلم، إنما اختلفوا في المعين بالذات، هكذا تعين إنسان باسمه أو بإشارة إليه أو بالجماعة أو بالقبيلة الفلانية وغير ذلك. هذه المسألة من الأهمية بمكان، لأنها تتعلق بحكم شرعي من جهة، وتتعلق أيضا بخلق يكون عليه المسلم. فالمسلم الأصل فيه أنه ليس بلعان ولا طعان ولا غير ذلك. فبدأنا مسألتنا هذه بذكر أن للعلماء 3 أقوال فيها. فمنهم من ذهب إلى جواز اللعن إلى تحريم اللعن مطلقا، أي ولو الكافر المعين، مثلا إنسان كافر معين قالوا يحرم لعنه بالذات، إنما تقول لعنة الله على الكافرين. هذا القول الأول. والقول الثاني ذهبوا إلى جواز لعن المعين إذا كان كافرا، وعدم جواز لعن المعين إذا كان مسلما فاسقا. والقول الثالث ذهب إلى الجواز مطلقا، أي قالوا يجوز اللعن لعن المعين مطلقا سواء كان كافرا أو مسلما فاسقا. أهل القول الأول هم فحول من أهل العلم ومن أساطين الفقه، بل ومن أعلام الورع، فأصحاب هذا القول هم أصحاب أحمد رحمه الله. مذهب كثير من الحنابلة ذهبوا إلى تحريم اللعن مطلقا، لا يجوز لا في حق الكافر المعين ولا في حق المسلم المعين. ذكرنا لكم أنه قول الخلال في السنة، وذكر أنه قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد بن حنبل، وأرشدناكم في رؤية هذه الأقوال في السنة للخلال وفي الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح، وذكر أيضا ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مذهب أحمد هكذا، وما يجزمش بأنه مذهب أحمد، لكن يقول ظاهر كلام الخلال أن الإمام أحمد لا يجيز اللعن المطلق، لا يجيز اللعن المعين، وإنما يجيز اللعن المطلق. ومن غير الحنابلة رأينا أنه قول أبي حامد الغزالي والإمام النووي وابن المنير زين الدين المنير، نقل ذلك عنهم من هؤلاء الشافعية ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. نرى مثلا عالما حنفيا، شفنا قول بعض الحنابلة، شفنا قول بعض الشافعية، بعض الحنفية وهو ملا علي القاري، ملا علي القاري له كتاب مرقاة المفاتيح، يقول وهو يشرح حديث البخاري رحمه الله، عندما حديث عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي لا تسب الميت، أي لا تلعنه ولا تسبه، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال هو الشاهد ملا علي القاري لا تسبوا الأموات أي باللعن والشتم، لاحظ، وإن كانوا فجارا أو كفارا، لاحظ، ولو كان كافرا، إلا إذا كان موته بالكفر قطعيا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب. من علمنا أنه مات كافرا فيجوز لنا أن نقول لعنه الله، لكن الذي لا نعلم أنه كيف كانت خاتمته وهو لا يدري ذلك إلا الله، قالوا لا يجوز اللعن لعنه لهذا الحديث. وابن حجر الهيتمي هذا له كتاب كما ذكرنا، دائما نرى هذا الكتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر، لاحظ كلامه، ذكر في الكبيرة 99 بعد 100، لاحظ شحال كاين من كبير، 299 ولا زالت القائمة مفتوحة، يذكر في الكبيرة 99 بعد 200 من كتابه الزواجر أن لعن الدابة، تعرفوا لعن الدابة محرم، تبهنا، احنا نعرف أنه كثير من الأحكام تاع الدابة تلحق بأحكام الدابة العصر شوية، السيارة مثلا كي تشتري سيارة تأتي بدعاء الدابة، تضع يدك عليها وتسأل الله تعالى خيرها وخير ما جبلتها عليه، وتستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، لكن لا يمكن إعطاء الأحكام كلها للسيارة، لأنه لو تعطي حكم الدابة للسيارة مشكلة، فمن لعن دابة يجب عليه تسريحها، إذا لعنت الدابة كنت فوق ناقة أو حصان وما هو أدنى من ذلك، ولعنته قلت لعنة الله عليك هكذا بالغضب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر راكبها بأن يخليها، خلاص، قالوا إنما خلاص لعنتها، هذا يدل على خطورة اللعن. تصور اليوم لو لعنت الآن سيارة هل يمكن تخليتها؟ ليس من السهل قول ذلك، والله تعالى أعلم. كل حال القياس يقتضي هذا، لكن الفلوس لا تقتضي هذا. الشاهد يقول إن لا، شوف الله كلام أهل العلم هذا واختلافهم في هذه المسألة يدل على تعظيمهم لشرع الله، ويدل على خطورة المسألة. يقول لعن الدابة والذمي المعين كبيرة، لعن الدابة والذمي، الذمي هو الكافر الذي يعيش تحت كان في المسلمين تحت حماية المسلمين، قال هذا كبيرة تعين فلان الكافر الذمي تلعنه، قال هذا كبيرة من الكبائر. عمدتهم في هذا، مش هو الذي جعل هؤلاء العلماء يحرمون اللعن المعين ولو كان للكافر باب أولى المسلم؟ عمدتهم أمران اثنان، عندهم أدلة من الأثر وعندهم أدلة من النظر. أما أدلتهم من الأثر وهي النصوص التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، من الأحاديث في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على المشركين، ادعو على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فالشاهد أنه في وخص المشركين، مع أنه لو تلاحظوا المشركون هنا راهم لفظ عام لم يعين، ومع ذلك قال لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. حديث آخر رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. الشاهد أين هو؟ أطلق، ما قالش من لعن المؤمن الطائع الصالح، لعن المؤمن كقتله، أي ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا، ما دام أنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر فلعنه كقتله. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، أي لا يحل للمسلم أيضا أن يقول لأخيه يا كافر أو يرميه بالتكفير، وقد سبق شرح حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما في كتاب النكاح، ونحن حديث عهد بالكلام عن هذه المسألة. دليل ثالث رواه مسلم عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا مهم خاصة لنسائنا، لأن الرجل يقل فيه اللعن، الرجل في الحقيقة الرجل قبل مسخه ما قبل أن يتغير ما يلعنش كثير، المرأة هي التي شاع على لسانها اللعن، معروفة المرأة تلعن حتى في اللعان، مسألة اللعان غير كما تحدث عنها، وعلاش نديرها هذا ما بليش، كأننا شفناها المنبر يطلع الرجل الذي يقذف امرأته بالفاحشة، طبعا هو يحلف خمس مرات أن لعنة الله على الكاذبين، ماشي صحية أربع مرات لعنة الله على إن كان من الصادقين، والخامسة أن غضب الله. لماذا خصت بالغضب؟ قالت لأن المرأة اعتادت على اللعن فذهبت هيبة اللعن في نفسها، لم يعد للعن هيبة ولم تعد تخشى اللعن، فالله تعالى ذكر الغضب في حق المرأة دون الرجل، لأن الرجل من شأنه أنه لا يلعن. فهذا شوف الحديث إن اللعانين لا يكونون شهداء وشفعاء يوم القيامة، يعني الواحد ليلعن ليكثر اللعن، هذا الله تعالى ولو كان صالحا من ما يحرم نفسه منه هو أنه يحرم الشفاعة في من يحب، ربما هو له مقام عند الله تعالى بسبب أعماله، نعرف أنه مو بس النبيون الذين يشفعون، النبيون والشهداء والصديقون والصالحون الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين يشفع بعضهم في بعض، هذا يحرم الشفاعة. لماذا؟ لأنه إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. هذا عدة أحاديث جاءت في ذم اللعن مطلقا دون تخصيص، قالوا إذن فنحمله على عمومها. أما من النظر يعني إذا رأيت أردت أن تفكر في هذه القضية، قالوا لأن الذي هو على حالة الكفر أو على حالة الفجور والعصيان ربما تاب ورجع إلى الله تعالى كشأن كثير من الكفر والفجر، هذا أمر معروف أن الكافر لا نستطيع أن نقول سيموت كافر، ربما تاب في يوم من الأيام ورجع إلى الفاجر من باب أولى. جاء في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رأى قوة الخلاف بين العلماء فكان يرشد إلى ترك اللعن، يقول وتركه أولى، وهذا الذي سنصل إليه على كل حال بعد الترجيح، يقول وتركه أولى. سئل لاحظ عن مسلم، هذا في الجزء 22 في الصفحة 63، سئل عن رجل مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة فهل تجب عليه اللعنة، يعني هل يجوز لعنه؟ فأجاب الحمد لله هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين، والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذكرنا أنه إذا قتل يقتل كفرا لا حدا. ماذا لأنه يستحيل أن يوضع الإنسان على السيف على رقبته ويقال له صلي ويقول لا أصلي إلا إذا كفر، فالمؤمن مهما كان يرى الموت قد قارب يتوب إلى الله ويرجع. هذا الذي أصر على تركه الصلاة دل على كفره بالله تعالى. قال ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، تقول لعنة الله على تارك الصلاة، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب والله أعلم. شو يقول شيخ الإسلام؟ فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب والله أعلم. لذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، يعني شيء يؤيد ما يقوله شيخ الإسلام، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، عين ولا ما عين؟ عين، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وصح يعني كيجي تشوف اللي كان يلعن فيهم، سيأتي ذكر بعض أسماء بعضهم، معظمهم تابوا. أبو سفيان تاب وعاد وصار من خيرة المسلمين وقائدا من أعظم قادة المسلمين. تجد مثلا عكرمة بن أبي جهل أسلم وعاد من أحسن المسلمين، معاوية بن أبي سفيان، وحتى رأس الذي قاد غزوة أحد وهو ابن أبي أمية صفوان بن أبي أمية الذي أسلم وحسن إسلامه، شوف أبو سفيان صفوان بن أبي أمية قاد الحملة الشرسة على المسلمين يوم أحد، تاب كلاهما وحسنت توبتهما وإسلامهما، وعكرمة بن أبي جهل كان معهما، يعني هذا الثلاثة هم الثالوث الأسود الذي كان على المسلمين يوم أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام صار يلعنهم اللهم لعن فلان وفلان وفلان، تصور كيف عاد هؤلاء، عادوا فرسان الإسلام تابوا. شوف كلام الله تعالى، كأن الله تعالى لما علم أنهم ما لن يموتوا على الكفر أنزل فيهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، بخلاف ما لو لعن من يستحق اللعن لأنه سيموت كافرا يسكت عنه الوحي. أترك فهم، هذا وجه قولهم رحمة الله عليهم. لذلك زاد ابن حبان في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يقول بعد ذلك اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، يعني غير دعاءه اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا وجه الأول من كي تشوف النظر، الوجه الأول أنك لا تعلم لعله يتوب في يوم من الأيام. ثانيا من جهة النظر أنه لا يعلم باطنه إلا الله، ما وهو على فجوره وهو على فسقه لا يعلم باطنه وبما سيختم له إلا الله تبارك وتعالى. وحكاية في ذلك سنأتي عليها أيضا، ونأتي على ذكرها في شرح آية حرمت أو إنما الخمر والميسر في سورة المائدة، سنعيد هذا الحديث. هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، كانوا يسموه هكذا، يلقبونه بهذا اللقب، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كثيرا ما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، في شرب الخمر، يعني مرة اثنين لا ندري كم، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. لاحظ ما هذا يتعجب، شحال من مرة يجيبوه يجلدوه، في الظاهر هذا إنسان فاجر، هذا خلاص في الظاهر هذا إنسان فاجر بلغ الغاية في الفجور، والرسول يجلدوه مش أي واحد، ومع ذلك بقي يصر على شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. شوف الفرق، إنسان لا يغتر، صح، هذا شوف إنسان فاجر شرب الخمر، شوف كيف يدفع عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللعنة ويقول إنه يحب الله ورسوله. وهؤلاء العباد الزهاد الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصومكم إلى صيامهم، الناس قاعد بدأ يتسنى، ما لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم كلاب النار. لماذا؟ لأن هذا على فسقه مصيب للسنة، يعني لم يخرج عن دائرة السنة. أما هؤلاء على كثرة عبادتهم وعلى كثرة صومهم وقراءتهم خرجوا عن منهج الحق ومنهج أهل السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتشدد مع هؤلاء دون هذا. والشاهد هنا لا تلعنه، لا يعلم باطنه إلا الله، فإنه يحب الله ورسوله. إذن من قال بعدم جواز لعن المعين مطلقا نظر إلى أن نصوص التحريم، تحريم اللعن، جاءت في المعين، والنصوص التي جاءت تجيز اللعن جاءت في الإطلاق، مطلقا اللعن ما فيش مشكلة. إذن هذا وجه القول الأول. جاء قوم دخلوا على الفريق الأول، قالوا والله مرقتوا، يعني لا الكافر ولا الفاجر، ما لش كنا لعن، كأننا يحبوا اللعن، كيف نعمل ما نلعنوش. هذا الفريق الثاني وسط، قالوا يجوز لعن الكافر المعين دون الفاسق المسلم، دون الفاسق المسلم. وممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى من الحنابلة رحمه الله تعالى، قال من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم، نص عليه أي أحمد، وذكر أنه قال في اللفظية، اللفظية طائفة قالت بأن لفظي بالقرآن مخلوق، تعرفوا المسألة تاع خلق القرآن، كان قال القرآن مخلوق هؤلاء المعتزل، كان طائفة وقع عليها الضغط من هنا وهناك قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا لم يجزه السلف، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأن هذا من خطوات الشيطان، ستأتي عليك يوم تقول القرآن مخلوق. فقال الإمام أحمد من جاء بهذا لعنة الله عليه وغضب الله عليه، وذكر أنه قال عن قوم معينين بأسمائهم هكذا هتك الله الخبيث، وعن قوم معينين أخزاه الله، كل هذه النقول تجدونها في الأداب الشرعية لابن مفلح. ربما يعني كيف أجازوا اللعن شو اسمه على الكافر دون الفاسق، ربما استدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المشركين، وأجاز في من هو بين يديه أن يلعن المشركين. روى البخاري عن عائشة، لاحظ، رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك، أي مرض أبو بكر، وعكا شديدا، تعرف المدينة كانت ذات حمى شديدة، ولذلك الناس كانوا يتشائمون باسمها يثرب، لأن التثريب من الفساد. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى بيثرب، وقال بل سموها طيبة وطابة، عكس على الخبث. ثم دعا على هذه الحمى وين راحت؟ للجحفة حيث يسكن اليهود. الحمى نقلت وساد الخير في المدينة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم في أول الأمر ليس من السهل، كأنها اختبار للمسلمين المهاجرين هاجروا إلى المدينة فوجدوها ذات حمى صعبة جدا، مرض كثير من بل منهم من مات، منهم من مات من جراء هذه الحمى. أبو بكر خلاص قال أنا ميت، أبو بكر أي قال أنه ميت، وعك وعكا شديدا هو وبلال بن رباح. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني الموت رأوا أدنى من شراك النعل هنا. وكان بلال غير الشعر هذاك النهار، وكان بلال إذا أقلع عنها خفت عنه الحمى قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي من شامة وطفيل. هنا يتكلم عن الجبال تاع مكة، قال أنا أتمنى أن يجي النهار فقط أن أرى هذه الأماكن، هل سأراها في يوم من الأيام؟ ثم يقول اللهم لعن شيبة بن ربيعة، تحير على شيء طبعا هم الذين طردوه، اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء. الرسول عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرهم، لو كان في هذا مخالفة لأوحى الله تعالى إليه لأن ينهى. تعرفوا أنه كل شيء يحدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقره فدل على جوازه، لأنه الوحي إن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يعلمه. وش يقول ابن عمر؟ كنا نخشى الانبساط إلى نسائنا، يعني أحيانا المعاشرة والقسرة مع المرأة أو أثناء المداعبة إنسان قد يفعل أشياء اسمك شوية هو لا يدري هل هي جائزة ماشي جائزة. قال كنا نخشى الانبساط إلى نسائنا حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبسطنا. وش تفهم؟ لأنه لو فعلوا شيئا محرما الوحي ينزل بتقريعهم وزجرهم ونهيهم. الشاهد قالوا هذا دليل على أنه يجوز لعن الكافر المعين. النصوص الأخرى ما بعثوا لعانا إنما بعثوا رحمة، إن اللعانين لا يكونون شفعاء أو شهداء يوم القيامة، في من؟ في من لعن المسلم. أما هذا لعن الكافر جائز. فمن فرق بين الكافر والمسلم نظر إلى أن المسلم إلى أن اللعن شو هو اللعن؟ الطرد من رحمة الله والبعد من رحمة الله، هذه لا يستحقها المسلم، لا يستحقها المسلم، لأن المسلم يحتاج إلى رحمة الله ولو كان فاجرا. والكافر كافر بالله يبعد ويطرد من الرحمة كما طرد إخوانهم من الكافرين وأبوهم إبليس عليه لعنة الله. هذا القول الثاني. لاحظ المسألة مش سهلة. جاء فريق ثالث فقالوا يجوز مطلقا لعن الكافر ولعن الفاجر. لاحظ كلمة الفاجر مش سهلة، تعرف الفاجر مش العاصي، الفاجر هو الذي يجهر بمعصيته والذي يصر على معصيته، ما أن الإنسان يعصي الله تعالى فهذا لا يسلم منه أحد. المقصود بالفاجر من الفجور، شو الفجور؟ مأخوذ من الفجر، والفجر هو الشق كما يقول الفجر تاع الوقت. لماذا سمي فجرا؟ لأنه يشق الليل ببياضه. هذا الفاجر خلع وشق جلباب الحياء بين يدي الله، خلاص فجر. حتى الفاسق وش ما الفاسق؟ الحبة تاع البذرة تكون هكذا مغلوقة، فعندما تخرج تقول فسقت الحبة، مفهوم؟ إذا ما يجوش تأكلوا الحميصة وتأكلوا فساق لأن فسقت هذه الحبة خرجت. هذا أيضا خرج عن طاعة الله تعالى، خرج عن كان مكسو بثوب الإيمان ثوب الحياء، هو خلع هو فجر. إذن هم قالوا يجوز لعن الفاجر ويجوز لعن الكافر من باب أولى. فحتى ابن الجوزي رحمه الله سنرى أنه قام تأليف كتاب في لعنة يزيد، وقال رحمة الله عليه أجازها العلماء الورعون، أجازها العلماء الورعون يعني لي خافوا الله تعالى كثيرا. ما هي أدلتهم؟ استدلوا على جواز لعن الكافر باش بأدلة الفريق الثاني، اللهم لعن شيبة بن ربيعة، اللهم فهم، قال لك خلاص لعن الكافر عندهم دليل فيه. الآن قالوا أصحاب الفريق الثاني، قالوا جزاكم الله خير على الأدلة لعن الكافر المعين، بالصح لم تصيبوا في لعن الفاجر، بل يجوز أيضا وإليكم الأدلة. ذكروا أدلة منها، روى ما رواه الإمام مسلم عن عائشة قالت، استمع منه: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أو ما أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا؟ أي هذا الزوج اليوم لم يصيبوا خير، علاش؟ لعنهم شكون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما ذاك؟ قالت: لعنتهما وسببتهما. فقال: أو ما علمت ما شاردت عليه ربي؟ عندي شرط بيني وبين الله تعالى، قلت: اللهم إنما أنا بشر، سطر على كلمة بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته لم يكن لها أهلا فاجعله له زكاة وأجرا. يعني أي إنسان يسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس له أهل لهذه السبة أهلا، يبدله الله تعالى بها خيرا وأجرا يوم القيامة. صح، شو وجه الدلالة؟ شو وجه الدلالة؟ أولا قوله إنما أنا بشر، إذن هذا الفعل لم يأتي باش، لم يأتي به الوحي، مش ما يجوش يقولك ما تقيش نفسك على الرسول صلى الله عليه وسلم، واش كاين اللي قالوا هذا؟ قالك لا، لا يقاس أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بالوحي ما عليه الناس، الوحي يقول له بلي هؤلاء يستحقون. افسح أنا وش قال؟ إنما أنا بشر، لم ينسبه إلى الوحي، نسبه إلى نفسه، فدل على أنه فعله من نفسه، من قبل نفسه. هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل لعنته أو سببته ليس لها بأهل. ما معنى هذا؟ أنه لو كان لها أهل جاز لعنه، إنسان فاجر وردت في حقه اللعنة، إذا كان كاذبا أو ظالما يجوز لعن الظالمين، إذن فهذا لها أهل، إذن لو لم يكن لها أهل اجعله لها أجرا، وكما إيش أهل تمشي اللعنة ولا لا؟ إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم بفعله هذا وقوله دل على جواز اللعن، مفهوم؟ حديث ثاني، هذا أصرح، وليحذر الجيران، قاع جيران جاير عادي، فهذيك تقولها في الكشب لهاد واسع موفرين لهم مسكن، قول لك عندكم جيران، غالبا الناس في غير هاد البلاد كل واحد حاكم أرض وحده، احنا ما كاش ما عندوش جار، بالعكس جار من جميع الجهات، فليحذر. هذا الحديث مهم في أذى الجيران. رواه أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر، تواصل بالحق تواصل بالصدق، قال: اذا فاصبر أخوك. فأتاه مرتين أو ثلاثا، إذن هذا الجار مصر، هذا الجار مصر على الأذية، مرة الأولى ما كاش ما يأذيش أخاه، هذا لا، مرتين ثلاثا خلاص هذا فجر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فطرح متاعك في الطريق. هذا من الحيل تاع الحيل الشرعية، كيف يجد حلا لإيصال الحق إلى أهله إلى أصحابه، تكونش يعني عندك نص اللهم بارك ما عندك في نص الله يسهل، لا، حاول أن تعمل فكرك. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أعطى حيلة، وعلى هذا مشى العلماء رحمة الله في إيصال الحقوق إلى بعض، حتى في حل المسائل الفقهية، حتى في حل مشكلة، واحد مرة قالت له زوجته أو قال له هو لو كلمتك لو كلمتك أو هكذا لو كلمتني قبل أن يطلع الفجر فأنت طالق. بعدين ندم قال في وعي لو كلمتني قبل أن يطلع الفجر فأنت طالق ثم ندم فذهب إلى بعض العلماء فقال شوف هذا حيلة عجيبة. قالوا شوف أروح عندكم مؤذن في الحي؟ قالوا نعم. قالوا قولوا يؤذن قبل من الوقت قولوا يؤذن قبل من الوقت وتشوف فهتكلمك هي غير تسمع الأذان تكلمك. فأذن صاحبه قبل الوقت نعم نشوفك إن شاء الله. قالوا أذن قبل الوقت فأذن المؤذن قبل الوقت فجاءت المرأة ما صدقت كانت كراهيتها ما صدقت قالت له الآن أنا طالق. قال لا والله قد كلمتني قبل إذا كلمتني بعد نجيب العكس لها إذا بعد الأذان لو كلمتني بعد الأذان فأنت طالق أو لو كلمتك قبل الأذان فأنت طالق هذه هي. المهم كلمته قبل الطلاق قبل الأذان فجاءت فارحة قال لا والله ما أذن بعد فأنت لست بطالق يعني رجعها بهذه الحيلة. ومرة واحد حال قال زوجته أنت طالق كانت تسبه دائما أنت فيك وفيك 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 قاموس تاع شتائم عيال. قال شوفي ملا والله من اليوم إذا قلت كلمة وما رددت بها لك عليك نرد لك راكي طالق. ممكن تقولي لي كلمة ما نردكش راكي طالق حصل راش تمتم هي مباشرة قالت له أي أنت طالق ولو كان يرد لها لو كان يرد هو قال شوفي كل كلمة تقوليها نرد لك كما نرد لكش راكي طالق. قالت له أنت طالق قعدوا كيشوف يقول لها يرد لها كما قالت راي طالق ما يرد لهاش راي طالق. فذهب إلى بعض الفقهاء واحد قال له قلها أنت طالق. قالت أنت طالق قلها أنت طالق لا يقع الطالق لأن هي أنت. واحد لا طالق خرج منها قال له قلها أنت طالق إن طلقتك تقول لي قلت لها أنت طالق هذا مهم. إنسان حلما ليش نهرب اخترات الحيل الشرعية وكاين الحيل غير الشرعية مذهب اليهود لا هذه أمور يتفطن لها المسلم كي يجد حلا للناس. هذا الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجار يشكو مرتين ثلاثا قال له شوف اذهب فضع فطرح متاعك في الطريق خرج قاع متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق الناس قاعد تشوف فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره لماذا أنت في الطريق آذاني جاري يجي الثاني لماذا أنت في الطريق آذاني الجارتين. فجعل الناس يلعنونه اللهم لعن فلانا اللهم افعل بفلان كذا وافعل بفلان كذا. فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. أين الشاهد أين الشاهد. فجعل الناس يلعنونه اللهم لعن فلانا اللهم افعل كذا بفلان. فقالوا هذا نص صريح في جواز لعن من الفاسق الفاجر. قالوا أيضا إن القول بجواز لعن المستحق للعنة لازم يكون فيه نص مشي كل فعل يستحق اللعنة. قال لك لعن من يستحق اللعنة من المعين هو مذهب السلف إذا نسبوا هذا المذهب إلى السلف. قالوا قد ثبت عن أئمة السلف لعن المعين من أهل البدع والضلال منها ما رواه نصر المقدسي في مختصر الحجة أو في مختصر الحجة على تارك المحجة الحجة على إقامة من ترك الطريق الصحيح. عن عبد الرحمن بن مهدي قال دخلت على مالك بن أنس وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر القرآن والقدر فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هو رأس من رؤوس المعتزلة في ذلك الزمان. قال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. أين الشاهد؟ إمام مالك لعن معينا. قال البخاري في خلق أفعال العباد، عنده كتاب خلق أفعال العباد، قال وكيع: المريسي لعنه الله. هذا المريسي معروف، لعنه الله، يهودي أو نصراني؟ فقال رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا، واحد منهم، فقال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله. إذن قالوا هذا وكيع بن الجراح، يعني إمام ورع، إمام مالك رحمه الله إمام ورع، مش هكذا كما احنا مثلا نمشي على حسب عواطفنا، ننقاد وراء عواطفنا، لا، هؤلاء ناس عقل. وروى عبد الله ابن الإمام أحمد عن شاذ بن يحيى عن يزيد بن هارون قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فجعل شاذ بن يحيى يلعن بشرا المريسي. قال شيخ الإسلام بن تيمية: وأما أبو الفرج، يقصد ابن الجوزي، فله كتاب في إباحة لعنة يزيد، رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحربي. هذه النقول عن الأئمة وش دل على ورعهم وتقواهم وعلمهم؟ تدل على أنهم كانوا يرون جواز اللعن للمعين. متى؟ شرطين: إذا استحق اللعن، أي وردت نصوص في أن هذا الفعل ملعون، من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن الشرط الأول أن يكون يستحق اللعن، ثانيا أن يكون مصرا، أن يكون فاجرا بمعصيته هذه. فهذا المذهب الثالث هو الذي تدل عليه النصوص، يدل عليه أيضا عمل السلف بهذين الشرطين. أقول بهذين الشرطين وأدقق عليهما حتى لا نسترسل وراء هذا الأمر. مش يصير إنسان بأي مناسبة بأول فرصة يفتح سهام اللعن على الناس، لا، إنما يلعن من يستحق اللعنة، وإذا كان مصرا على ذنبه ويفجر بهذا الذنب يعلم فجوره من خلال عمله. المسألة اجتهادية، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. فالأصل الذي ندندن حوله أن المسلم ليس بلعان، إنما أرسل رحمة للناس، يدعو الناس إلى الخير، دائما يحاول ويحاول إيصال الناس إلى الخير. فلو اقتضى متى للزجر عن هذا الفعل، للزجر عن أمثال هذا الشخص، فلو اقتضى الأمر أن يلعن فلانا بعينه فله ذلك، والكافر من باب أولى، من باب أولى الكافر يجوز لعنه. هذا فيما يخص مسألة لعن المعين، والصواب عند الله تبارك وتعالى. إنسان إنما رجحنا القول الثالث وأطلنا في ذكر هذه المسألة، حتى لأنه كثير ما يبحث الإنسان في مسألة وبعد ذلك تأتيه الأسئلة: ما قولك في من في الدليل الفلاني؟ لا، احنا ذكرنا كل الأدلة حتى لا يبقى لمخالف حجة، يعني قال هاي حجج الخصم، هاي حجج الخصم الآخر، وهو الحق بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث الثالث نواصل، مش نسيتوا حلتلكم في اللعن، نسموه يوم اللعن، نمشران سبت تاع اليهود. يلا، الحديث الثالث وهو ما رواه أبو داود، وهو خاتمة هذا الباب، ولا لاحظوا: الترهيب من أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها. ذكر حديثين في كاسيات العاريات، الآن ذكر حديثا ثالثا وهو ما ذكره عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت، تقول عائشة: إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: رواه أبو داود وقال: هذا مرسل، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. أعيد لفظ الحديث. عن عائشة قالت: إن أسماء بنت أبي بكر. نشرح الحديث ثم نذكر ما عليه لدى العلماء. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق. إذن فالشاهد هنا جاء هذا الحديث للترهيب من لبس الثوب الرقيق الذي يشف عن البشرة، لم يأت به لأمر آخر. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم ينظر إليها والتفت إلى جهة حيث لا يراها فيها، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، والمحيض أي السن الذي تحيض فيه المرأة عادة، أي سن البلوغ، كأنه قال: إن المرأة إذا بلغت، هذا المعنى المحيض. ومنه حديث ثلاثة، حديث مسلم عن أبي ذر الغفاري: ثلاثة يقطعن الصلاة. يقطعن الصلاة بمعنى يبطلنها، لأن قطع الصلاة نوعان: قطع بمعنى ينقص الأجر، وهو كل شيء تدعه يمر بين يديك وأنت تستطيع رده وصده، كل شيء ينقص الأجر. لكن ثلاثة أشياء تبطل الصلاة، منها الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض. والمقصود بالمرأة الحائض أي المرأة البالغة، وليس المرأة الحائض التي أتت عادته، وإلا كيف لك أن تدرك حيضها. المقصود البالغ، المرأة يظهر عليها البلوغ في ذلك الزمان، غالبا 9 سنوات 10 سنوات، ويختلف هذا من بيئة إلى أخرى، من إنسان إلى آخر. اليوم عادة تبلغ المرأة في السن 13 أو 14، إلا في بيئات حيث تكون المرأة قوية البنية فتبلغ قبل ذلك. عائشة رضي الله تعالى عنها بلغت دون 9 رضي الله تعالى عنها. الشاهد: إذا بلغت المحيض، أي إذا بلغت في سن تحيض فيه عادة. وبهذا يستدل العلماء على أن الحيض من علامات البلوغ. علامات البلوغ 5 بالنسبة للمرأة، 3 بالنسبة للرجل، 3 يشترك فيها الرجل والمرأة، وزوج تختص بها المرأة. فالذي يشترك فيه الرجال والنساء: إنبات الشعر، إنبات الشعر، وهذا يدل عليه حديث كعب القراضي يوم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فتح يوم الأحزاب وغزى بني قريظة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قضى بأن تسبى الذرية ويقتل المقاتلة، كل واحد في سن يستطيع أن يقاتل فيقتل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن لم يخضر مئزره بأن يسبى، لم يخضر مئزره أي لم يسود، لم ينبت شعرا، ومن اخضر مئزره ضربت عنقه. فدل هذا على أن إنبات الشعر من علامات البلوغ. إنزال المني، إنزال المني من علامات البلوغ، وهذا أمر ظاهر، بدليل أنه سمي سن البلوغ بلغ الحلم، أي سن الاحتلام، صار يحتلم، صار ينزل. والعلامة الثالثة هي شو عندكم؟ شو اسمه البلوغ، وعندكم شو اسمه هذه الأولى اللي دينا إنبات الشعر، وعندنا إنزال المني، وعندنا السن. السن هذا باختلاف البيئات، باختلاف البيئة يختلف هذا، غالبا 15 بالنسبة للذكر، بدليل حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن 14 فلم يجزه، فعرض عليه بعد ذلك فأجازه. استنبط العلماء والإمام مالك أن سن البلوغ هو هذا في حق الرجال. وهذا بالمرأة تزيد على هذا الحيض والنفاس، الحيض والنفاس. لو حملت المرأة حكمنا ببلوغها لأنها حاضت بالضرورة، أو حاضت حكمنا ببلوغها. إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لاحظوا هذا الحديث مما كثر حوله الحديث بين المانعين لإبداء المرأة وجهها وكفيها، والفريق الذي يوجب ستر وجهيها وكفيها. فموقف المجيزين لإبداء الوجه والكفين صححوا هذا الحديث، وهذا الحديث مع أن فيه عللا أربع سنأتي على ذكرها، المؤلف لم يذكر إلا علة واحدة وهو أنه مرسل، والمرسل أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وين أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول تابع التابعي عن الصحابي قال الصحابي الفلان، أنت لم تدرك الصحابي، من أين لك أنه قال؟ لماذا لم تذكر من حدثك عن عائشة؟ فهم خالد بن دريك الراوي عن عائشة لم يدركها، فمن أين سمعت؟ فهم إذا قال حدثني الثقة فقل له سمه، هو ثقة عندك ربما ليس بثقة عند غيرك. الإمام الشافعي شيخه المبجل كذاب، تصور. إبراهيم بن يحيى التميمي معروف، إبراهيم بن يحيى هذا الشيخ الشافعي، وما أدراك ما شيخ الشافعي أخذ عنه الفقه، يقول أبو داود أربعة من أركان الكذب يذكر منها شيخ الشافعي، مصلوب الشامي والكلبي محمد بن السائب الكلبي، يذكر أربعة، هؤلاء معروفون بشدة الكذب، هو ثقة عند الشافعي كذاب عند جمهور العلماء. إذن سمي لنا هذا الذي رويت عنه عن عائشة حتى نعرف من هو ونبحث أهو ثقة أو لا، هكذا العلماء طبعا يقولون. إذن قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. من صحح هذا الحديث؟ كيف كان موقفه؟ قالوا له طريق عند الإمام البيهقي من حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى، عند البيهقي من طريق أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، قالوا هذا حديث ضعيف يقويه الحديث الآخر، والضعيف يجبر الضعيف، مفهوم؟ انت كاين حجرة كبيرة ضعيف ما تقدرش ترفدها، جيب واحد مثلك ضعيف تقدروا ترفدوها، تقولي لا، مفهوم؟ يمكن ضعيفان مثلك يستطيعان، مهم الضعيف يجبر الضعيف، هذا باش نفهم كلام أهل العلم، ماشي. فريق الآخر قالوا لا والله هذا الحديث لا يمكن أن يصحح بحال. لماذا؟ قلنا له أربع علل والرجاء الانتباه حتى نعلم يعني قوة من تمسك بتضعيف هذا الحديث. قالوا أربع علل، الأولى ما ذكره المؤلف خالد بن دريك لم يدرك عائشة، العلة الثانية عنعنة قتادة، وقتادة مدلس، تدليس معروف، يجي يقول لك قال فلان وهو لم يسمع منه، مفهوم؟ واحد يقول لك قال فلان أو قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، أنت وش تفهم باللي حضر ولا لا؟ تقول لي تعاود كلامه وهذا خطأ، لا، قل هل سمعت منه؟ لا، حدثني ابن خالة جارته، عندك مشكلة، كيف تحدث ابن خالة جارته؟ لا، لازم تسمع منه. فإذا قال نعم سمعت فلان تبدأ تبحث عن الشخص الذي حدثك، ليس لك أن تدلس، خاصة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قتادة كان يحدث عن قوم لم يلقاهم، يقول عن فلان وهو لم يدرك فهو مدلس أو لم يسمع منه هذا الحديث بالذات. العلة الثالثة سعيد بن بشير في سند هذا الحديث وهو ضعيف، وتعجب إذا علمت إنه ضعيف جدا إذا روى عن قتادة، وهو الآن يروي عن قتادة. زكريا بن يحيى الساجي يقول يروي المنكرات عن قتادة، ومحمد بن عبد الله بن نمير يقول كذلك يروي المناكير عن قتادة، تتصيب سعيد بن بشير عن قتادة هو يروي عن قتادة، إذن فهذا الحديث من المنكرات. والعلة الرابعة فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وهو يدلس أيضا تدليسا خطيرا ليس هذا موضع بسطه، وهو تدليس التسوية. أربع علل صح، إذن فهذا حديث ضعيف ولا وشنه حكمه عند أهل الحديث؟ شوف ضعيف جدا، ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يمكن أن يقوى، خاصة أن الحديث الآخر الذي يشير إليه الفريق الأول ضعيف أيضا، حتى البيهقي عندما رواه قال وإسناده ضعيف، البيهقي رواه قال وإسناده ضعيف. إذن فهذا الحديث ضعيف لا شك فيه، فهم. لكن بغض النظر عن المسألة يستدل لجواز كشف الوجه واليدين من أدلة أخرى، مفهوم؟ لذلك احنا لما بحثنا في هذه القضية قلنا لا، ليس من السهل إنكار أن كشف الوجه واليدين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا، هذا لا يمكن إنكاره، أدلة كثيرة وصحيحة لا يمكن تأويلها، لا يمكن إنكاره. بقي هذا الحديث بالذات لا ضعيف، ننظر إلى أدلة أخرى، ويبقى الحكم الذي فصلناه في أول هذه المجالس، وهو اتفاق العلماء على أنه في زمن الفتنة يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها، فهم، بغض النظر عن القضية. إذن فهذا الحديث بغض النظر عن الحكم ضعيف، ننظر إلى أدلة أخرى يبحثها المسلم، مفهوم هذا ولا لكم معي إن شاء الله، باش ما نقولوش بخسنا أي إنسان حقه. المسألة هي قوية عند من يجيز كشف الوجه واليدين، لكن هذا الحديث بالذات ضعيف لا ريب فيه، خاصة أن جمهور العلماء يضعفونه. إذا قال لك صححه فلان شو نقول لك؟ ضعفه شكون؟ علي بن المدين، يحيى بن معين، البيهقي، وجمهور الحنابلة بداية بابن قدامة المقدسي رحمه الله، ابن مفلح وغيرهم من أهل العلم، يعني جمهور العلماء يضعفون هذا الحديث. ولم يأتي المؤلف بهذا الحديث من أجل تجويز للمرأة أن تبلي وجهها وكفيها، لا، إنما أتى بهذا الحديث للترهيب من أن تبدو المرأة بثياب رقيقة تشف عن عورتها. إذا فهذا الحديث للترهيب لا لإباحة كشف الوجه واليدين. الفريق الذي يمنع المرأة أن تبدي وجهها وكفيها لو صحح هذا الحديث، قال فرضا لو صح، فهو منسوخ، لأن آية الحجاب من الآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر معروف، يعني بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة بن المصطلق وغيرها، فقالوا هذا فرضا لو صححناه فهو منسوخ بآية الحجاب ونحوها، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. ثم قال اليوم وشفنا مسألة اللعن المعين، تلخص لدينا أن في المسألة ثلاثة أقوال، كل قول له دليله، والقول الثالث المجيز هو الأولى بالأخذ به، لكن بشرطين: أن يكون العاصي مستحقا للعنة، ثانيا أن يكون فاجرا أي مصرا على ذلك. ورأينا أيضا شرح حديث أسماء، إن اعتبرنا صحته فهو يدل على الترهيب الشديد من أن تبدي المرأة أو تظهر بثياب رقيقة تشف عن عورتها. وما نراه إن شاء الله تعالى الآن، أو نرى بعضه قبل الأذان أو بعد الأذان، وهو قوله رحمه الله: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما. قال رحمه الله: ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما. رأينا إلى حد الآن ما يحرم من اللباس من أجل سببين اثنين فقط، ذكرنا 9 أمور يحرم اللباس من أجلها، فكان أولها تحريم اللباس من أجل كونه أسفل من الكعبين في حق الرجال، أو أسفل من الحد الذي أذن فيه الشرع بالنسبة للنساء، وثانيا تحريم اللباس من أجله كونه أو من أجل كونه لا يستر العورة، أو يسترها ولكن يصفها أو يشف عنها، وأطلنا الحديث عن هذا بما فيه كفاية. وهنا نرى المؤلف رحمه الله يذكر ضابطا ثالثا أو نوعا ثالثا مما يحرم من اللباس، وهو ما يحرم من اللباس من أجل قماشه، من أجل قماشه، فلم أقل من أجل كونه حريرا، وإنما عممت من أجل قماشه، لأنه لابد أن نعلم أن الذي يحرم من اللباس على المسلم والمسلمة من أجل قماشه على تفصيل سيأتي نوعان اثنان. النوع الأول هو إذا كان هذا اللباس مصنوعا من جلود محرمة، من جلود محرمة. والنوع الثاني ما يحرم من أجل كونه حريرا، فيحرم على الرجال دون النساء على ما سيأتي. فنبدأ بالنوع الأول وهو ما يحرم من اللباس من أجله، من أجل كونه مصنوعا من جلود محرمة لم يأذن الله تعالى في استعمالها ولبسها. فلابد أن نعلم أن الحيوان إن كان مأكول اللحم وذكي الذكاة الشرعية، أي ذبح على الطريقة الإسلامية كما فصلناه في سورة المائدة، إذن هذان شرطان، لابد أن يكون مأكول اللحم أذن الله في أكله وزيد وذكي ذكاة شرعية، فلو لم يأذن الله تعالى في أكله لا تبيحه الذكاة. إنسان مثلا يأتي إلى كلب ويذبحه، قال لا تحله الذكاة، ويكون طبعا من إنسان مأذون له بطلبه كما سيأتي معنا أو كما سرأينا في سورة المائدة. فالحيوان إن كان مأكول اللحم وذكي ذكاة شرعية جاز لبس جلده، جاز لبس جلده من غير إشكال، وقد من الله تعالى وامتن على عباده بذلك، فقال عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ومن أصوافها يقصد أو المقصود به الضأن، لأن الضأن فيه الصوف الكبش والنعجة. ومن أوبارها يقصد البعير، المقصود هو البعير فله وبر. ومن أشعارها يقصد الماعز، ويلحق أيضا بالوبر أيضا البقر. البقر ليس لها صوف وإنما لها وبر، لا صوف شطرش البقرة لها صوف، إنما لها وبر. إذن فأصوافها الضأن وأوبارها الأنعام النعم والإبل والبقر، وأشعارها الماعز لأن الماعز له شعر وليس له صوف ولا وبر. وما كان الله ليمتن على عباده بشيء محرم أبدا، إنما يمتن عليهم بشيء مباح. أما إذا كان لاحظ، أما إذا كان هذا الجلد جلد ميتة، ميتة ما يؤكل لحمه، أي لم تذكى ذكاة شرعية، إذا كان هذا الجلد جلد ميتة لما يحل أكله ولم يذكى الذكاة الشرعية، هذوش مات الميتة ولم يذبغ فهذا يحرم لبسه. مفهوم؟ مفهوم المخالفة. لو كانت هذا الجلد جلد ميتة لما يحل أكله، مفهوم؟ جاز الانتفاع بجلده بعد الدباغ، لازم نذبغ جلد التاحة. مفهوم؟ إذن هذا التفصيل. إذا كان مأكول اللحم ذكي ما فيش أي إشكال تستعمل الجلد التاحة. إذا كان مأكول اللحم لكنه ميت لا يجوز الانتفاع بجلده إلا بعد الدباغ، وطريقة الدباغ اليوم لست مسألة واردة، فالمسائل كثيرة. قديما كانوا يستعملون بات القرض، يضعونه للشمس حتى خلاف بين أهل العلم هل يدبغ، هل يحل دبغ الجلد بالشمس ولما فيه مواد القارضة. ما يجيش واحد يتكلم لي كما نديروا الملح، لا هذه أصلا ما هيش ميتة، هذه لكم ديروا لا نشمعه تحط لها دورة مثلا وتحط عليها الملح، هذه باش تيبس فقط مش باش تدبغ، وزيد ما هيش أصلا ميتة، احنا هذه مذبوحة عادي، تحب تلبسها تمتم تلبسها عادي، ايه يجوز لك تلبسها تمتم واحد ما تدخله تعصاتها صلى الله ذبحت من هي مزالة شرشرة تلبس ما عادي، خرج للناس قال الروس صدموا الجيش الأحمر دبر راسي. أنا أقول لك بنأكد لك المسألة عادي، كي تذبح خلاص الجلد هذاك طاهر، غير تذبح طاهر الجلد كل شيء طاهر، حتى كل لحم الجلد طاهر، احنا نتحدثوك ماشي انت وجماعة صرت ميتة كبش هكذا ميت ناقة ميتة، انتفع بجلدها تنزع الجلد هذا وتدبغه بمواد معروفة لما رواه الترمذي وأبو والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الجلد قبل الدباغ نسميه إهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، مفهوم المخالفة فقد طهر، لو كما دبغناش أو ناجس مفهوم وناجس لا يحل الانتفاع بها. قال إسحاق بن راهويه إنما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه، بس ما تسمعش بأيما إهاب أي كل حيوان له جلد بغناه، لا مأكول اللحم، قال ما يؤكل لحمه، هكذا فسره النضر بن شميل. وفي الصحيحين عن ابن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس مرة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال لمن هذه، فقالوا لميمونة، فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم الله أكلها. فنفهم أن مأكول اللحم إن ذكي فجلده جائز، مأكول اللحم إن مات حتف أنفه ميتة لا يحل استعمال جلده إلا بعد الدباغ، أما غير مأكول اللحم حيوان الذي لم يأذن الله تعالى لنا في أكله كالخنزير كالسباع، والسباع مو الأسود فقط، السباع هذه أسرة كاملة تبدأ من الأسد النمر الفهد القط الكلب يزعفون شناوة، فهمنا أدوكا لم يأذن الله تعالى في أكلها ما كحتى واحد أنا شيني هذا لا تحله الذكاة، أي ولو ذبحت لا تحله الذكاة ولا يحله الصيد، يعني ولو ضربت مثلا فهد قتل الحقت به لا تحله الذكاة، يبقى دائما محرما. الذكاة إنما تشرع فيما أحل الله أكله، ما لم يحل الله أكله لا تبيحه، لا يبيحه الذبح، يبقى دائما محرم فلا يحل الانتفاع بجلده. والأحاديث في هذا كثيرة لكن نرى الوقت قد داهمنا، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القابل، وهي مسألة مهمة لأنه أحيانا نلقى بعض الناس يستعملون بعض السترات يعني جاكات، يستعملوا بعض الأحذية صنعت بلحم فهد ولحم واحد يجي يقول لك مخيطة بشعر الخنزير، بعض الجاكيتات سبحان الله يجوم مخيطة بشعر الخنزير هل يجوز لبسها؟ فهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى لاحقا. وهذا يقول هل يجوز لرجل أن يدرس فتاتين إحداهما تبلغ 12 سنة والأخرى 13 سنة يعلمهما القرآن مع حضور أبيهما؟ يجوز بشروط تبلغ 365 شرط. هل مستعد تسمعها؟ كل شرط بيوم 365 شرط، فلا بد من شروط. أولها شوف مني أنا باش نكون معك صادق، أولها أن يكون المدرس من أهل التقوى أهل الورع، أهل الورع بوش متى الورع يعني المباح خطرات يتركه، المباح خطرات يتركه. ثانيا يكون متزوجا، يكون متزوجا. ثالثا يكون هادو بالزوج لم يدرسهم صح، ما هوش وحدهم مع أو مع الوالد، يكونوا هما من التقيات خشت ما يكفيش أنت أن تتقي وما شاء الله شيخ متزوج، وهما هل تضمن أنهما يستطيعان الصبر أمام فتنة الرجال؟ فالله تعالى لما حرم حرم علينا وعليهم، فهم. ورابعا ألا تخضعنا بالقول وأنت لا تخضع بالقول، هذه المزاح أثناء الدراسة وكذا لا. زيد ثالثا صوتها، كيف ستقرأ هي القرآن؟ كيف ستقرأ القرآن؟ تعلمها القرآن، قال كرري تبدأ تقرأ، هذا مدعات إلى الفتنة، لأن المرأة لا شك أنها ستتغنى بالقرآن، كيف هل يمكنك أن تقرأها القرآن دون أن تسمع صوتها؟ فهناك أخوات يستطيعن تدريس النساء، وهناك رجال يستطيعون تدريس الرجال، فليدرس كل جنس من بين جنسه. فهذا مفتاح شر، أن نصيحة إليك أغلق هذا الباب، ولو كان معها أبوها وعمها وجدها وقبيلتها. والله السلف كانوا يقول ثلاثة لا تدخل عليهم ولو تعلمهم القرآن، المبتدع والسلطان ما تدخلش، قال تدخل تخرج منه، والمبتدع تدخل ما تخرج منه، والمرأة ثلاثة لا تدخل عليهم ولو علمتهم القرآن، ما تدخلش عليهم، مفهوم؟ فدخول على المرأة ليس كالخروج من عندها، دخول على المبتدع سان يعطيك شبهات ليس كالدخول خروج من عنده، والدخول على السلطان مثل الخروج على السلطان، كيف كيف كلاهما صعب، ها خروج عليه والدخول عليه كلاهما محرم، مفهوم؟ إذا ما يبداش نحن نمشي في الوسط، لا ندخل ولا نخرج، مفهوم؟ في الوسط قد في الزنقة يشكون بحالك في الزنقة ما شاء الله. هذا يقول استيقظت على جنابة فتيممت وصليت في البيت وهناك ماء يمكنني أن أغتسل به، هذه الصلاة تعيدها، هذه الصلاة تعيدها فورا يعني بعد المغرب ذبك صباح هذا. لقد صدر مني أيمان كثيرة ولكني لا أتذكر كم عددها وحتى الآن لم أكفر عنها، خذ بما يغلب على ظنك، قال مذكر سبعة دير ثمانية، مذكر ثمانية دير تسعة، مفهوم؟ خذ ما يغلب على الظن وزد، يعني خذ بالأحوط واليقين، والله تعالى أعلم، وجزاك الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.